التاسعة مساء حسب توقيت بغداد. إذاعة العراق الحر تحييكم وتواصل بث مواد برامجها لهذه الفترة على موجة متوسطة بذبذبة مقدارها 1593 كيلو هرتز، وعلى خمس موجات FM بذبذبات مقدارها 102.4 ميجا هرتز في بغداد و105 ميجا هرتز في البصرة و88.4 في السليمانية و91.4 في أربيل و104.6 في الموصل. أسعدتم بالخير أوقات مستمعين الأعزاء أينما كنتم. هذه سمير علي مندي تنقل لكم تحيات أسرة إذاعة العراق الحر في مستهل هذه الفترة التي نبدأها بنشرة لأهم وأبرز الأخبار أعدها ويقرأها عليكم كفاح الحبيب. فإلى استوديو الأخبار.
مستمعين الأعزاء أهلا وسهلا بكم. قال رئيس الوزراء نور المالكي إن انسحاب القوات الأمريكية يجب أن يرضي جميع الأطراف ويحمي سيادة العراق. المالكي رفض الخوض في التفاصيل بعد أن وجه له الصحفيون أسئلة عقب اجتماعه مع بابا الفاتيكان بنديكت السادس عشر. وقال المالكي إنه بحث مع البابا متاعب المسيحيين في العراق وأنه وجه دعوة له لزيارة، مشيرا إلى أن البابا رحب بها. وأعرب المالكي عن أمله في أن يقوم البابا بالزيارة في أسرع وقت ممكن، قائلا أنه إنها ستسهم في عملية المصالحة وستدعم جهود الحب والسلام في العراق. قتل 8 أشخاص وأصيب 20 آخرون في هجوم انتحاري لدى مرور دورية لمجالس الصحوة في بعقوبة. مصدر في الشرطة أفاد أن انتحارية فجرت نفسها مساء أمس في حي بعقوبة جديدة، وأشار إلى أن بين القتلى نعيم الدليمي مسؤول مجالس الصحوة في الحي. من جهة أخرى قال مصدر طبي أن نساء وأطفالا بين المصابين العشرين. ويتوقع أن يطلق الجيش العراقي في الأول من آب عملية عسكرية واسعة يشارك فيها 30 ألف عنصر في محافظة ديالى. عبر منظمو دورة الألعاب الأولمبية في بكين عن تعاطفهم مع الرياضيين العراقيين بعد قرار اللجنة الأولمبية الدولية استبعاد العراق من المشاركة في دورة الألعاب التي ستقام الشهر المقبل. المتحدث باسم اللجنة المنظمة للأولمبياد سون ويدي قال في مؤتمر صحفي أن هذا قرار اتخذ من قبل اللجنة الأولمبية الدولية، وأشار إلى أن اللجنة المنظمة لأولمبياد بكين تشعر بالأسى من أجل الرياضيين العراقيين لعدم القدرة على مشاركتهم في الدورة. يذكر أن 7 من الرياضيين العراقيين على الأقل كانوا تأهلوا للمشاركة في هذا الأولمبياد. وقع الرئيس الأمريكي جورج بوش أمرا بتوسيع نطاق العقوبات الأمريكية ضد حكومة رئيس زيمبابوي روبرت موغابي. بوش قال في بيان أن هذا التحرك نتيجة مباشرة لاستمرار العنف الذي تحركه دوافع سياسية من جانب نظام موغابي، وذكر أنه اتخذ هذه الخطوة بعدما تجاهلت حكومة زيمبابوي دعوات من الاتحاد الأفريقي والأمم المتحدة لوقف العنف. وقال الرئيس الأمريكي أن الولايات المتحدة مستعدة لتقديم حزمة مساعدات ضخمة ومساعدات تنموية وتطبيع مع المؤسسات المالية الدولية إذا أسفرت المحادثات الجارية في جنوب أفريقيا بين نظام موغابي وحركة التغيير الديمقراطي الزيمبابوي عن تشكيل حكومة جديدة تعكس إرادة الشعب. قالت وزيرة الخارجية الأمريكية كونداليزا رايس أنه ما زال هناك وقت للتوصل إلى اتفاق سلام بين الإسرائيليين والفلسطينيين بحلول نهاية هذا العام. رايس التي كانت تتحدث في مؤتمر صحفي في بيرث بغرب أستراليا قالت أن محادثات السلام الثلاثية في واشنطن الأسبوع المقبل بين الولايات المتحدة وإسرائيل والسلطة الفلسطينية يجب أن تكون مغلقة لتقدم أفضل أمل لتحقيق تقدم. من جهة أخرى قالت رايس أن باكستان في حاجة إلى بذل المزيد للمساعدة في كبح تدفق المتشددين عبر حدودها إلى أفغانستان، وأضافت
نتفهم أن منطقة الحدود الشمالية الغربية تتسم بالوعورة، لكن لا يمكن السماح للمسلحين بتنظيم أنفسهم هناك والتخطيط من هناك ثم الاشتباك عبر الحدود. نعم، هناك الكثير ينبغي عمله.
قتل 3 أشخاص على الأقل وأصيب 17 آخرون في اشتباكات طائفية بالأسلحة الرشاشة والقنابل اليدوية اندلعت في مدينة طرابلس بشمال لبنان. ونزح السكان جراء قتال بين مسلمين سنة من منطقة باب التبانة وعلويين في جبل محسن في طرابلس. وقال مصدر عسكري إن جنديا أصيب بجروح بليغة في اشتباكات اليوم، مضيفا إن مزيدا من وحدات الجيش انتشرت في المنطقة. وألقى القتال بظلاله على اتفاق أنهى الصراع السياسي بين من كانوا يشكلون التحالف الحكومي وتحالف المعارضة في لبنان. عبر المرشح الديمقراطي في انتخابات الرئاسة الأمريكية باراك أوباما عن أمله في أن تكون زيارته لأوروبا والشرق الأوسط قد أظهرت للناخبين الأمريكيين أنه يمكن الاعتماد عليه. وقال أوباما أن الرحلة سمحت له بالحديث عن قضايا حاسمة تواجه الولايات المتحدة وتاحت له توصيل رسالة إلى الشعب الأمريكي مفادها أن الأحكام التي أصدرها والتي سيصدرها ستجعلهم أكثر أمنا. من جهته قال المرشح الجمهوري جون ماكين أن أوباما يفتقر إلى الخبرة في الشؤون الخارجية اللازمة لإدارة البلاد، وأضاف في مقابلة تلفزيونية تعليقا على خطاب أوباما في ألمانيا:
سأتكلم أيضا في تجمع أو لقاء في أي مكان خارج الولايات المتحدة بعد أن أصبح رئيسا للولايات المتحدة، ولكن هذا حكم سيقرره السناتور أوباما والشعب الأمريكي.
قبلت محكمة تركية النظر في دعوى ضد 86 شخصا متهمين بالتآمر لإطاحة الحكومة بوسائل العنف. محطة تلفزيون CNN التركية قالت على موقعها على الانترنت أن محكمة اسطنبول الجنائية قبلت لائحة الاتهام ضد المنظمة المعروفة باسم أرجنكون، وأوردت وسائل إعلام محلية أخرى النبأ رغم أنه لم يتسنى التأكد منه على الفور. ويواجه المتهمون ومنهم رئيس حزب قومي صغير وضباط جيش متقاعدون اتهامات تشمل التحريض على العصيان المسلح ومساعدة جماعة إرهابية وحيازة متفجرات. أعلنت وزارة الدفاع اليابانية أنها سترسل فريقا لتقصي الحقائق إلى السودان في مطلع الأسبوع للتحضير لإرسال عسكريين للانضمام إلى بعثة الأمم المتحدة في الخرطوم. متحدثة باسم الوزارة قالت أن الفريق المؤلف من 11 مسؤولا سيتوجه الأحد إلى السودان عن طريق مصر. مستمعين الأعزاء، من إذاعة العراق الحر قدمت لحضراتكم آخر نشراتنا الإخبارية لهذا اليوم.
أجمل التحايا وأرقها من أسرة إذاعة العراق الحر لمستمعين الأعزاء في كل مكان، مع الفقرات التي عددناها لهذه الساعة تستمعون فيها إلى مجموعة من تقارير المراسلين لنتابع من خلالها استطلاعا للآراء حول أسباب عزوف الشباب عن الزواج في كربلاء. المفوضية العليا المستقلة للانتخابات تعلن عن افتتاح 55 مركزا لتسجيل الناخبين في محافظة نينوى. وقبل نهاية الساعة نبقى مع الكاتب العراقي خالد القشطيني وبرنامج أيام الخير ليحدثنا عن دخول الكهرباء إلى العراق للمرة الأولى. سيدتي وسادتي، سادت مشاعر الحزن والغضب في الشارع العراقي والوسط الرياضي، خاصة بعد قرار اللجنة الأولمبية الدولية استبعاد العراق من المشاركة في دورة الألعاب الأولمبية المقرر انطلاقها في العاصمة الصينية بكين الشهر المقبل. واستندت اللجنة في قرارها إلى تدخل الحكومة العراقية في عمل اللجنة الأولمبية العراقية. وزارة الشباب والرياضة من جهتها اتهمت بعض الرياضيين العراقيين في الخارج بالوقوف وراء إصدار هذا القرار، بينما أعلنت منظمات غير حكومية أنها تنوي تحريك دعوى قضائية ضد اللجنة الأولمبية الدولية بسبب إصدارها هذا القرار الذي وصفته بالتعسفي. مراسلة إذاعة العراق الحر في بغداد تابعت ردود الفعل هذه.
فقد العراق فرصة المشاركة في أولمبياد بكين المقرر انطلاقها في 8 من شهر آب القادم بعد قرار حرمانه من قبل اللجنة الأولمبية الدولية، على خلفية قيام الحكومة العراقية بتجميد المكتب التنفيذي للجنة الأولمبية الوطنية، مما عدت الأولمبية الدولية تدخلا سافرا في الشأن الرياضي المستقل. وقد تراوحت ردود أفعال الرياضيين والجمهور الرياضي إزاء معاقبة العراق هذه.
مشحف هذا، ليش تحرم الألعاب الرياضية من دورة بكين وسبب أشخاص خارج الوطن يتلعبون بالرياضة العراقية؟ فإحنا كرياضيين ضد هذا القرار، فنرجو من أخواننا الرياضيين العرب وكل الدول اللي تحب العراق أن ترفع برقية إلى الدولة المنظمة لإعادة العراق إلى دورة بكين الرياضية. اللاعب الدولي بكرة الطائرة نجم عبد العوفي.
قرار اللجنة الأولمبية الدولية كان قرار متوقع، لأن الحكومة العراقية استعجلت في حل المكتب التنفيذي. قرار خاطئ ومعروف نتاجه مسبقا. كل الدول التي وضعها السياسي والاقتصادي قوي جدا اتخذت مثل هيك اجراءات تراجعت بعد فتره عن هذه القرارات. الحكومه العراقيه التراجع عن القرار بسرعه والعمل مع اللجنه الاولمبيه لحل هذا الموضوع.
وفي أول رد فعل لها اتهمت وزارة الشباب والرياضة في تصريحات صدرت عنها بعض الرياضيين العراقيين في الخارج بالعمل على معاقبة العراق لمصالح ضيقة، في حين ستقوم منظمات مجتمع مدني تعنى بالشباب والرياضة بالتحشيد لرفع دعوى قضائية ضد الأولمبية الدولية لتسببها بإضرار الرياضة العراقية. وقد تصدت جمعية الدفاع عن حقوق الرياضيين لهذه المهمة وستشرع برفع الدعوى كما جاء على لسان رئيسها عبد الكريم جاسم.
راح نرفع قضية ضد اللجنة الأولمبية الدولية لتعسفها في استعمال حقوقها ضد الرياضيين العراقيين. أنا أسأل الإخواني العراقيين الذين ساهموا في استحصال هذا القرار واستعداء اللجنة الأولمبية الدولية والاتحاد الدولي لكرة القدم، أسأل ماذا يفيد الرياضة العراقية مثل هكذا تصرف؟ احنا كجمعية حقوق الرياضي العراقية راح نشرع بغض النظر عن ردود فعل الدولة التي ندعوها ان تقف مع هذا القرار وتنظر كملف سياسي عالي المستوى. ماذا يريدون منا الحكومة اكثر من هذا التأييد؟ اعتقد انه هذا الملف الان يجب ان يخرج من نطاق التصريحات والانفعالية والعاطفية الى ايدي متخصصة مهنية تصدى لمثل هكذا عمل.
يذكر أن الحكومة العراقية قد جمدت المكتب التنفيذي للجنة الأولمبية الوطنية في آيار الماضي على خلفية ملفات فساد إدارية ومالية كما صرحت بذلك، وشكلت لجنة مؤقتة لها جميع الصلاحيات تعمل لمدة 3 أشهر. وقد حمل رئيس الهيئة المنتخبة للاتحادات الرياضية الدكتور طالب فيصل الذي يشغل رئيس اتحاد ألعاب القوى حمل الحكومة واللجنة الأولمبية المجمدة مسؤولية هذا القرار.
نحمل الحكومة ونحمل الأولمبية بنفس الوقت، يعني الجهتين لسبب حرمان العراقيين أو الرياضيين العراقيين من الأولمبياد. كان ممكن أنه قبل اتخاذ القرار تصير مشاورات بين الحكومة والهيئة العامة، والهيئة العامة هي مو فقط المكتب التنفيذي، الهيئة العامة هي على سلطة الأولمبية العراقية. كان ممكن أنه تشاور في إيجاد حلول يكون بها قرار الدولة محترم ويكون بها الرياضة العراقية تبقى بوضعها الطبيعي.
وكان من المقرر أن يشترك 7 رياضيين في أولمبياد بكين في فعاليات ألعاب القوى والجودو والتجديف والقوس والسهم ورفع الأثقال، وجميعهم من أصحاب الدعوات الممنوحة للرياضة العراقية من قبل اللجنة الأولمبية الدولية، وقد سحبت هذه البطاقات والدعوات بعد قرار العقوبة. إذاعة العراق الحر توجهت إلى مستشار وزارة الشباب والرياضة الدكتور باسل عبد المهدي للاستفسار عن الخطوة التالية فأجاب:
احنا نمشي في طريق وضع الانتخابات، الحكومة جادة بشكل رسمي على ان تنظف الوسط الرياضي من كل الاذران والسياسات الارتزاق والتزوير اللي مورست خلال 5 سنين الماضية والسنين التي سبقتها، وتضع منهاج يجب ان يجلب الاولمبية وممثليها الى ارض الواقع عندما يطلعون شخصيا على الحقائق على الارض، وليس ان تنقل لهم وجهات نظر ناس منتفعة من الرياضة العراقية.
إذاعة العراق الحر بغداد.
نبقى معكم من إذاعة العراق الحر مستمعين الأعزاء. عزوف الشباب عن الزواج وتأخر الشباب والفتيات ظاهرة تنتشر في المجتمع العراقي بشكل عام والمجتمع الكربلائي خاصة، ويرى الشباب وأولياء أمورهم أن تردي الوضع الاقتصادي وبالتالي تدني مدخولات المواطنين هي السبب الرئيسي وراء هذه الظاهرة، بالإضافة إلى غلاء المهور وطلبات العروس التي لا تنتهي وتجعل الشاب يفكر أكثر من مرة قبل أن يقرر دخول القفص الذهبي بإرادته. مصطفى عبد الواحد وهذا الاستطلاع من كربلاء.
أضحى عزوف الشباب عن الزواج أو تأخرهم عن إتمامه ظاهرة واضحة في المجتمع الكربلائي خاصة، فالكثير قد اقتربت أعمارهم من 30 عاما أو زادت عليها بسنوات وما زالوا خارج القفص الذي يسميه البعض ذهبيا. وبينما يعتقد البعض أن الظاهرة هذه استشرت عراقيا قبل أكثر من 20 عاما، يرى ضياء موسى أنها تفاقمت بعد التغيير السياسي.
واحدة من أسباب التأخر والمهمة في هذا المجال هو كيف يكفل الشاب معيشة عائلته لو تزوج في هذا الوقت.
في هذا الوقت يعاني معظم العراقيين من وطأة الظروف الاقتصادية والغلاء الفاحش الذي صار طابعا ملازما للسوق، ولم يستثني سلعة أو خدمة اقتصادية بل تسيد على جميع السلع والخدمات، ومنها طبعا ما يتعلق بمستلزمات الزواج الذي كلف أبو بشير 5 ملايين دينار.
يعني أنا هسه هذا ابني مولد 92، يعني 16-17 سنة، من زوجته أقول لك تقريبا 5 ملايين كلفني، والخمس ملايين كلفني يعني مو مرة غريبة، يعني زوجته بتخاله مساعدة يعني من عندنا ومن عندهم من الطرفين. يلا دبرت حالي.
أحمد فاضل هو الآخر يحمل الغلاء وتدني المدخولات مسؤولية تفشي ظاهرة تأخر الزواج أو عزوف الشباب عنه.
هناك الكثير من الشباب يعانون من مشاكل اقتصادية واجتماعية عامة نتيجة الظرف الذي يمر به العراق. أكثر الشباب أنه لا تتوفر لديهم الإمكانيات المادية سواء كانت لعملية الزواج أو لما بعد الزواج.
يؤيد المواطن توفيق الأحبالي الآراء المتقدمة، ولكنه يحمل بعض الفتيات وذويهن جانبا من مسؤولية تفشي ظاهرة تأخر الزواج، لأنهم يبالغون في طلب المهور ومستلزمات الزواج. فإحداهن مثلا اشترطت على خطيبها المسكين أن يوفر لها جهاز كمبيوتر مع غرفة الأخشاب والثلاجة والتلفزيون والأشياء الأخرى.
للبنت أن يقللوا بعض القضايا من المهور الغالية التي وصلت إلى حد التخمة في وقتنا الحاضر نظرا للتطور العلمي والتكنولوجي وكذا وكذا. أحد الأخوة حدث لي قبل فترة أن الزوجة طلبت في تجهيزها جهاز كمبيوتر، فهذا حقيقة مفارقة كبيرة أن الفتاة تطلب جهاز كمبيوتر ضمن تجهيزها. في السابق كنا نسمع ذهب، اسمع نوعات الأخشاب الجو الصاج أو كذا، الآن جهاز كمبيوتر، وهذا الشيء أشاهده وأجده عبئا آخر وكبيرا على الزوج.
الجانب الاقتصادي إذن يضعه بعض المواطنين في مقدمة العوامل التي تعرقل زواج الشباب، غير أن آخرين ومنهم حامد الحسناوي لديهم أسباب أخرى.
ثلاثة عوامل أعتقد هي اللي تساهم بتأخر الزواج للشباب. العامل الديني، نلاحظ أنه مثلا رجال الدين ما يحاولون يثقفون الشباب ويعلمونهم ويركزون عليها أنه وكيف تشريعات الزواج هي سهلة وبسيطة، ويوضحوا لهم أنه غلاء المهور شيء سلبي. ثانيا دور العائلة، العوائل سواء للبنت أو للولد، فهناك تقاليد وعادات تؤدي إلى تأخير الزواج وهي ما أنزل الله بها من سلطان. مثلا أهل البنت يطلبون مهر أو يطلبون شخص معين ذو مواصفات محددة، وهذا موجود قليل. نرجع إلى دور الدولة ومؤسسات الإنسانية والخيرية، هنا لازم تقدم مواد الأساسية اللي تدخل في تأثيث البيت الزوجية وتدعم أسعاره.
أخيرا علق أحد المواطنين الذين التقيناهم حول موضوع تأخر الزواج قائلا إن امتلاء الأسواق ببضائع لم يكن للعراق عهد بها طوال العقدين الماضيين قبل التغيير يسبب مشكلة للشباب الذين يطمحون لتكوين أسرة، فطلبات الفتيات لن تنتهي وهن وسط هذا البريق الذي يملأ الأسواق. إذن مصائب قوم عند قوم فوائد. مصطفى عبد الواحد، إذاعة العراق الحر، كربلاء.
هذه إذاعة العراق الحر.
مستمعين الأعزاء، والآن نبقى مع الغناء العراقي، وهذه الأغنية من الفنانة مائدة نزهت. Thank you.
هذه إذاعة العراق الحر. نود أن نذكر مستمعينا الكرام أنه بالإمكان أن ينقلوا لنا آراءهم ومقترحاتهم أو طلباتهم مباشرة إلى إذاعة العراق الحر عن طريق الاتصال بالرقم 0770442570 وترك الرسالة الصوتية على جهاز الرد الآلي. كما بإمكانهم أيضا إرسال رسالة مكتوبة عن طريق الهاتف النقال الموبايل وعلى الرقم نفسه 0770442570. راجين من الجميع ترك الاسم ورقم الهاتف للاتصال بهم لاحقا. هذه إذاعة العراق الحر.
ما زلتم تستمعون إلى إذاعة العراق الحر. سيدتي وسادتي، أسوة بباقي المحافظات العراقية، قامت المفوضية العليا المستقلة للانتخابات في محافظة نينوى بافتتاح أكثر من 50 مركزا لتسجيل الناخبين حسب الكثافة السكانية في كافة المناطق والأقضية والنواحي التابعة للمحافظة. هذا ما أكده عبد الخالق الدباغ رئيس مكتب المفوضية، الذي أوضح في مؤتمر صحفي أن انتخابات مجلس المحافظة ستجري في يوم واحد، مشيدا بتعاون الأجهزة الأمنية وقيادة عمليات نينوى ودورها في حماية المراكز الانتخابية ومكتب المفوضية. التفاصيل مع مراسل إذاعة العراق الحر في الموصل.
55 مركزا لتسجيل ناخبين في عموم محافظة نينوى جرى توزيعها حسب الكثافة السكانية للمناطق ووفق آلية محددة تهيئا لانتخابات مجلس المحافظة القادم. هذا ما بينه رئيس المفوضية العليا المستقلة للانتخابات في نينوى عبد الخالق الدباغ بمؤتمر صحفي.
مراكز تسجيل الناخبين تحديدا هي 55 مركز، 22 في داخل قضاء الموصل، 11 في الجانب الأيمن و11 في الجانب الأيسر. المراكز المتبقية والبالغة 33 موزعة على جميع أقضية نواحي محافظة نينوى، مأخذين بالاعتبار الكثافة السكانية ومعتمدين على البطاقات التموينية التي تأتينا من مديرية تموين نينوى. انتخابات مجلس محافظة نينوى سيتم في يوم واحد، لكن هناك انتخابات أخرى لمجالس الأقضية والنواحي ستحدد لاحقا.
ولغرض إتاحة الفرصة أمام مشاركة أهالي الموصل جميعا في الانتخابات بغض النظر عن بعد مراكز الاقتراع عن محل سكن المواطنين، وخاصة الذي طرأ عليه تغيير منهم، فقد هيئت عجلات لهذا الغرض مهمتها إيصالهم إلى هذه المراكز بحسب الدباغ.
عائلة معينة كان ساكن في مدينة الزهور وانتقل من الزهور إلى حي النجار، بطاقته التموينية تقرأ مدينة الزهور، وعند إجراء العملية الانتخابية يجب أن يعود إلى مدينة الزهور لأنه يظهر اسمه في سجل الناخبين في مدينة الزهور وليس في حي النجار. يوم الانتخابات إن شاء الله ستكون هناك عجلات حكومية تتنقل بين الجانبين الأيمن والأيسر باستطاعة المواطن هو وعائلته أن يعود إلى مكانه الأصلي بواسطة هذه العجلات لكي يدلي بصوته وهو حق من حقوقه، وهذه العملية هي التي ستحدد نجاح العملية الانتخابية.
الدباغ أشار أيضا إلى التنسيق الجاري بين مكتب مفوضية نينوى والدوائر والجهات الرسمية فيها ضمانا لنجاح عملية الانتخابات.
الحقيقة هناك تنسيق رائع بين مكتب انتخابات محافظة نينوى وبين المؤسسات العسكرية مثل قيادة عملية نينوى ومدير شرطة نينوى والفرقة الثانية والفرقة الثالثة، والحقيقة أبدوا تعاون رائع جدا في حماية المراكز وحماية مقر المكتب.
أخيرا أكد رئيس مفوضية الانتخابات في نينوى بأن هناك عقوبات صارمة بحق من يحاول الإخلال بالانتخابات.
المفوضية العليا المستقلة للانتخابات هي هيئة حكومية محايدة مستقلة، ليس لأي كيان سياسي التدخل في شؤونها.
إذاعة العراق الحر الموصل.
مستمعين الأعزاء، ضمن نشاطات ديوان شرق غرب جرى استضافة المترجم العراقي سهيل نجم نادر مدير تحرير مجلة جلجامش للحديث عن موضوع الترجمة وأهميتها. المحاضرة تطرقت إلى جوانب مختلفة تتعلق بالترجمة ودورها التاريخي والحالي في تطوير الحركة الثقافية والفكرية والمشاكل التي تعاني منها في الوقت الحاضر في العراق. أغلب الحاضرين كانوا من العاملين في دار المأمون للترجمة والنشر والتي تعتبر الدار الرئيسية المعنية بموضوع الترجمة في العراق، وهي تعاني من مشاكل كبيرة بحسب مسؤولين فيها. تحدثوا لمراسل إذاعة العراق الحر في بغداد عادل محمود، وذلك في سياق المتابعة التالية.
لا يمكن تصور مجتمع متطور بدون ثقافة متقدمة، ولا يمكن تصور ثقافة متقدمة دون حركة ترجمة ناشطة، سيما في العصر الحالي الذي تتقارب فيه وتتداخل مختلف المجتمعات. ديوان شرق غرب خصص فعاليته الأخيرة لموضوع الترجمة، واستضاف المترجم المعروف مدير تحرير مجلة كلقامش الشاعر سهيل نجم نادر للحديث عن هذا الموضوع. المحاضر تطرق إلى جوانب مختلفة تتعلق بموضوع الترجمة، معرجا أولا على طبيعتها وتصنيفاتها والفروق الكبيرة بين الترجمة الأدبية وسواها. البعد التاريخي كان حاضرا أيضا، حيث تطرق المحاضر إلى تطور الترجمة عبر العصور والدور الذي لعبته في حياة الأمم والشعوب. أما فيما يخص الوقت الحاضر فقد بيّن أن المشاكل التي تعاني منها عملية الترجمة هي جزء مما يواجه الحالة الثقافية عموما.
المشكلة الكبيرة التي المترجمين العراقيين يواجهونها هي عدم فهم دور الترجمة في المجتمع، يعني هنالك تجاهل، ربما هو تجاهل لكل عناصر الثقافة من قبل السياسيين ومن قبل حتى الإداريين، ولهذا لا يوجد هناك تعامل جاد في أهمية هذا الدور.
وأكد المحاضر على ضرورة المبادرة إلى تحريك عملية الاهتمام بالترجمة وتأسيس مجلس أو هيئة مركزية تعنى بتطوير هذا الجانب. الحضور كانوا أساسا من المعنيين بموضوع الترجمة، وهم من العاملين في دار المأمون للترجمة والنشر والتي تعتبر الدار الأبرز التي تقود عملية الترجمة في البلاد. فما هو الواقع الفعلي لهذه الدار؟ مدير العلاقات فيها عبد الرحمن موسى.
في الحقيقة الدار من أبرز ما تعانيه كثرة تبديل إداراتها المتمثلة بالذات في المدراء العامين الذين يتولون المسؤولية الرئيسية فيها. هذا العائق أو هذه المشكلة تربك عمل الدار بشكل مستمر، وأريد أن أشير هنا أنه من فترة من 2003 إلى 2008 تتابع على إدارة هذه الدار 6 مدراء عامين، وهذا بالتأكيد سيربك عمل الدار. إضافة إلى ما مؤشر سابقا من قلة التخصيص المالي لهذه المؤسسة التي ترعى بشكل نقدر نحدد نقول رئيسي في العراق موضوعة الترجمة.
المترجمون هم الكادر الأساس بالطبع في دار المأمون، وتقديم الحوافز لتشجيع هذا الكادر على التطور والإبداع أو لجلب الكوادر ذات الخبرة العالية يعتبر جانبا أساسيا آخر من الجوانب المفقودة.
قلة كادرها التخصصي في هذا المجال، عدم اهتمام المؤسسة الثقافية عموما بالمترجمين باعتبارهم فصيلة أو كادر يعول عليه في تنمية ثقافية جديدة في ظل العراق الجديد.
كم كتاب تترجم الدار في السنة؟
وفق الميزانية اللي أشرت إليها أنه هي ضعيفة، تضطر الدار حاليا أن تخطط لإصدار 4 كتب أو 5 كتب في السنة.
ولا حاجة للقول أن هذا الرقم يعتبر رقما مخيفا بكل المقاييس لضآلته التي لا تتطابق مع أي معيار، وربما لا ينافس هذا الرقم في الغرابة سوى معرفة أن مجلة قلقامش التي تصدر عن الدار والتي تعنى بنقل الأدب العراقي إلى الإنجليزية يقوم على كامل أعمالها شخص واحد هو المحاضر الضيف نفسه.
المجلة هي هذه صعوبتها، أن هنالك تجاهل لدورها، تجاهل يعني أنت هل تتصور أن مجلة بهذه الأهمية تنقل ثقافة عراقية إلى الأجنبية إلى اللغة الإنجليزية، فيها محرر واحد هو مدير تحرير، هو رئيس تحرير، هو سكرتير تحرير، هو محرر.
عادل محمود، إذاعة العراق الحر، بغداد.
هذه إذاعة العراق الحر. نلفت انتباه مستمعين الكرام في المحافظات الجنوبية أن بإمكانهم الآن الاستماع إلى فقرات برامج إذاعة العراق الحر، وذلك على الموجة المتوسطة بذبذبة مقدارها 1593 كيلو هيرتز، وعلى موجات FM بذبذبات مقدارها 105 ميجا هيرتز في البصرة، 101.6 ميجا هيرتز في الناصرية، 93.6 ميجا هيرتز في السماوة. هذه إذاعة العراق الحر.